بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه القاعدة 5 والأخيرة من القواعد الكلية 5 الكبرى، يعني قدمتها للسبب الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، هذه القاعدة من أهم القواعد في الشريعة، وهي تشير إلى أن العرف والعادة لهما سلطان في الشريعة، وهذا أمر ليس على إطلاقه، وإنما له ضوابط وقواعد ستتضح بجلاء من خلال شرحنا لهذه القاعدة. العادة تطلق على تكرار الشيء بعد الشيء. العادة تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى. ولذلك في معاجم اللغة إذا جاءوا يعرفون العادة قالوا هي الديدن، هي الديدن، والديدن هو تكرر الشيء مرة بعد مرة. يقال فلان ديدنه، يعني أموره المستمرة. والعادة يسميها العلماء طبيعة ثانية، طبيعة ثانية. ومحكمة، محكمة اسم مفعول، اسم مفعول من التحكيم، ومعناه القضاء والفصل بين الناس. والمعنى أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ عندنا عرف وعندنا عادة. بعض العلماء يذهب إلى أنه لا فرق بينهم، فهما بمعنى واحد، يسمون إيش؟ المترادفات، ألفاظ مترادفة، يقول مترادفان، لفظان مترادفان. وذهب بعض العلماء إلى أن العرف غير العادة، فيجعلون العرف خاصا بالأقوال، والعادة خاصة بالأفعال. العرف خاص بالأقوال، والعادة خاصة بالأفعال. بعض العلماء يذهب إلى أن بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. يقولون العادة أعم من العرف مطلقا، حيث يطلق على العادة الجماعية العرف، وعلى العادة الفردية. إذن كل عرف عادة ولا عكس، كل عرف عادة، وليس كل عادة عرفا. هذا هو القول الثالث. هنا مسألة مهمة وضابط مهم يجب الالتفات إليه، وهو أن جميع الأحكام الواردة في القرآن والسنة يحتاج كل واحد منهما إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ما هو؟ معرفة حده وتفسيره. هذا الأمر الأول، معرفة حده وتفسيره. الأمر الثاني، معرفة حكمه شرعا، معرفة حكمه شرعا. فإذا وجدنا كما قال أبو العباس تقي الدين، وكذلك ابن القيم، جمع من العلماء ممن لهم عناية بمثل هذه الضوابط، مثل هذه القواعد، يقول إذا وجدنا الشارع قد حكم في مسألة بإيجاب أو بتحريم أو بسنية أو بإباحة مثلا أو باستحباب، إن كان حدها وفسرها فالصلاة مثلا مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصيام، إن كان حدها وفسرها رجعنا إلى ما حده الشارع وفسره. الصلاة ما هي؟ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما إذا لم يحدها ولم يفسرها فالمرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. مثل قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر بالمعاشرة، قال بالمعروف، ما حده الشارع، كيف المعاشرة؟ ما بينه، فجعل المرد إيش؟ إلى العرف. إذن هذه قاعدة مهمة، وهي أن كل حكم من الأحكام لا بد فيه من أمرين، معرفة الحد والتفسير، معرفة الحكم الشرعي. إذا حده الشارع هذا الحكم الشرعي وفسره رجعنا إلى حد الشارع وتفسير، إذا لم يحده الشارع ولم يفسره رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. بالنسبة لهذه القاعدة الأدلة عليها كثيرة جدا، أدلة القاعدة في القرآن والسنة كثيرة جدا، حتى في آثار الصحابة والسلف كانوا يستعملون هذه القاعدة كثيرا. يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويقول جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهكذا هكذا أدلة كثيرة في القرآن تشير إلى هذه المسألة. حتى أحيانا مثل قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا يدل إلى أن المرجع إيش؟ العرف. لأن يختلف الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم، الغني غير الفقير، واللي في هذه الدولة غير في الدولة الثانية، وهكذا. أما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لما خطب في الناس وحث على الإحسان إلى النساء، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا في حديث عائشة لما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولد، وفي لفظ: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الأخذ أو أفتاها بالأخذ إيش؟ بالمعروف. والمعروف ليس منضبط هنا، وإنما راجع إلى الحالة التي هي عليها والزمان الذي هو هي فيه. كذلك السلف لما يتأمل في الفتاوى التي كانت تصدر عنهم يجدهم أيضا يرجعون إلى العرف. ولذلك قال أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه وغيره بأن العرف له سلطان في الشرع، له سلطان في الشرع، وهذا لا يعرفه إلا الفقهاء الذين يغوصون في معاني هذه الشريعة ويعرفون ويخرجون كنوزها. ولذلك ابن سيرين يقول بأن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح القاضي في شيء كان بينهم، فقالوا: إن سننا بيننا كذا وكذا، فقال: سنتكم بينكم، سنتكم بينكم. يعني ولذلك ردهم إلى العرف. ولذلك الآن تجد مثلا هناك عرف عند التجار، عندك الصاغة عندهم عرف، وعندك حقين القماش عندهم عرف، وعندك حقين الخشب عندهم عرف، وعندك الذين يبيعون السمك عندهم عرف، وهكذا في عرف عند أغلب الناس خاصة في أبواب المعاملات. طيب، هل كل عرف يعمل به؟ الجواب: لا، ليس كل عرف يعمل به، وإنما هناك شروط للعمل بالعرف حتى يكون صحيحا. الشرط الأول: أن لا يصادم نصا شرعيا، أن لا يصادم العرف نصا شرعيا، فإذا صادم نصا شرعيا سقط العرف واعتلى النص. هذه القاعدة. ولذلك العبرة بما في النص. فمثلا لو اعتاد الناس فعل شيء محرم وقالوا: والله هذا عرفنا وعادتنا، مثلا، هل يقرون على ذلك؟ ما يقرون. يعني بعض الناس الآن لو أنه يقدم الخمر يقول: والله اعتدنا إذا جانا الضيف بدل القهوة بدل القهوة الخمر، نقول هذا عرف حلو ولا باطل؟ باطل، ساقط، ما يقال بأن هذا عرف سليم. أو مثلا بعض الناس قال: والله نساءنا يتبرجن، مثلا عرف عندنا والحمد لله القلوب نظيفة وسليمة ولا أحد يعني يشك في الثاني، وتتبرج المرأة تخرج بدنها وكذا وكذا، هل يقال هذا عرف سليم؟ لا. لماذا؟ لأن الشريعة أمرت المرأة بالستر لمقصدين: المقصد الأول أن لا تتشبه بالرجال، والمقصد الثاني أن تحتجب بحيث أن تلبس اللباس الساتر الذي يكون سببا في عدم الافتتان بها. طبعا هناك أعراف كثيرة عند الناس مصادمة للنصوص، هذا ما يجوز. مثل بعض الإخوة سألني في بلادهم يقولون: إذا مات الميت عندهم جلسوا في العزاء يوزعون إيش؟ زقاير، يجيبون زقاير يقول حطونا في صحن يوزعون على الناس، هذا في العزاء في المأتم. إيه، يقول هذا عرف عندنا، هكذا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هل هذا عرف صحيح؟ عرف مردود وباطل ما يقبل. وحدث ولا حرج من هذه العادات المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني: أن يكون العرف مضطردا في جميع الأحوال أو غالبا. أو غالبا. وبالمناسبة لا يقدح التخلف اليسير بالنسبة للعرف، لأن العبرة عندنا كما هي القاعدة بالأعم الغالب وليس بالقليل النادر، فلا بد أن يكون العرف مضطردا، يعني مستمرا وباقيا، أما إذا كان مؤقتا فلا. ثالثا أن يكون العرف عاما، اشترط العلماء أن يكون العرف عام، هذه مسألة خلافية، عندك الحنفية وبعض الشافعية يذهبون إلى اشتراط العموم ولا عبرة بكونه خاصا، فلا بد أن يكون عاما. المالكية وبعض الحنفية ذهبوا إلى يعني عدم الاشتراط بكونه عاما، فلو كان خاصا عمل به. كذلك من شروط العرف حتى يكون صحيحا معمولا به أن يكون موجودا عند إيجاد التصرف، أن يكون العرف موجودا عند أداء التصرف. ولذلك عندنا هناك عوائد عامة وعوائد تختلف باختلاف الأمصار والأعصار. عوائد عامة هذه تكون موجودة في الغالب، أما العوائد التي تختلف فهذه لا يصح أن يبنى عليها حكم، لأن تختلف مثلا بعض اللباس والمساكن، مثلا تختلف أحوال الناس في اللباس يتغيرون، ما يمكن أن تكون قاعدة مضطردة يحكم عليها في كل مصر وعصر وفي كل جيل. كذلك أن لا يعارض العرف التصريح بخلافه، هذه مهم جدا، أن يكون عرف عام لكن صرح بخلافه. مثلا يقول العز بن عبد السلام: كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يؤمن مقصود العقد صح. فإذا مثلا قام أحد، هناك عرف عام عند الناس، فقام أحد متعاقدين قال: لا، بشرط أنا ما أعمل بهذا الأمر. يعني مثال الآن تعارف الناس على أن السداد، مثلا السداد يكون عبر شيكات، يعني تسدد عبر شيكات، قال: لا، أنا بشرط أن ما تسددني شيكات، سددني نقد. هذا الشرط خالف العرف ولا لا؟ خالف العرف، إذن يعمل به ولا يعمل بالعرف. كذلك أن يكون العرف ملزما، أن يكون العرف ملزما، أما إذا كان العرف غير ملزم فلا، لأن القاعدة الشرعية أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه الشروط مهمة جدا في مسألة العقد، في مسألة العمل بالعرف، عفوا في مسألة العمل بالعرف. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد بدأنا قبل الصلاة بالقاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة، وذكرنا شيئا من مسائلها وضوابطها وأحكامها، ونكمل ما تبقى. بالنسبة للعادة كما ذكرت لكم أن لها سلطان في الشرع بالشروط التي ذكرناها قبل قليل، ولا بد من معرفة هذه الشروط، لأن من لم يعرفها ربما ذهب إلى عادة فاسدة في مصادمة النص، في مصادمة النص. هنا عندي جملة من المسائل فيما يتعلق بإطلاقات العرف. بالنسبة للعرف باعتبار نوعه ينقسم إلى قسمين: عرف عملي وعرف قولي أو لفظي. مثلا العرف العملي مثل بيع المعاطاة، بيع المعاطاة، تعرفون بيع المعاطاة؟ معروف بيع المعاطاة، يعني لا يلزم في البيع أن يكون فيه إيجاب وقبول، بمعنى أن يأتي الشخص فيأخذ السلعة مثلا هذه ويدفع الثمن، يأخذ السلعة ويدفع الثمن ويمشي. أن تعرفون بعض الفقهاء يشترط إيش؟ الصيغة، أن يقول بعني هذا فيقول قبلت، يشترطونها، لكن جرى العمل على بيع المعاطاة، هذا يسمى عرف لفظي. الآن بعض الناس يجي عند السوبر ماركت أو الدكان أو المحل يعني أو المتجر فيأخذ السلعة ويمشي، يأخذ السلعة يضع الثمن يمشي، هذا يسمى بيع المعاطاة. كذلك ما يتعلق بتقسيم المهر إلى مقدم ومؤجل، هذا أيضا من العرف العملي، جرى عليه العمل، الآن أغلب البلدان المهر عندهم مقسم إلى قسمين، مقدم ومؤجل، هذا عرف عملي. العرف اللفظي أو القولي ما يتعارف عليه أغلب الناس، خاصة فيما يتعلق بالأيمان، يتعلق بالخطاب بين الناس، يتعلق بالخطاب بين الناس، وهذا مهم جدا. ولذلك مثلا لفظة الذكر في لغة العرب ماذا تعني؟ للذكر مثل حظ الأنثى، ماذا تعني الذكر؟ ها؟ الولد اللي يسمونه الآن الناس الولد. طيب بالنسبة للولد، عفوا أرجع إلى بالنسبة للولد في لغة العرب ماذا يعنون به؟ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. أنا أردت في الأول أقول الإبن، عفوا الذكر، الولد يطلق على الذكر والأنثى، لقول الله تعالى، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر الله الأولاد ثم فرع فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للابن يطلق على الذكر، وبالنسبة للبنت تطلق على الأنثى. أحيانا أغلب البلاد الآن إذا قالوا الولد فيعنون ماذا؟ الذكر، ما يعرف هذا التفصيل، وهذا له أثر في قضايا كثيرة فيما يتعلق بالوصايا، فيما يتعلق بالوقف. مثل إذا قال أوقفت هذه الدار على أولاد بني فلان، يقصد من؟ أو لفظة الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن لا بد من اعتبار العرف، لأنه قد لا يعني البنات، البنات متزوجات، ما يعني البنات مثلا، يعني الولد، يعني الذكور. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي مثلا ما يتعارف عليه الناس في الأقوال، فإن العرف يخصص اللفظ، يخصص اللفظ. كذلك لو قال شخص والله لا آكل رأسا، حلف بأنه ما يأكل الرأس، الرأس يشتمل على أشياء كثيرة، رأس بعير، رأس بقرة، رأس شاة، رأس دجاجة، رأس بصل مثلا، أيهما يعني؟ إذن العرف هو الذي يخصص هذه اللفظة، العرف هو الذي يخصص هذه اللفظة، هذا له دخل مهم في العرف، له بهذا الاعتبار على قسمين عملي وقولي. العرف باعتبار العموم والخصوص أيضا على قسمين، عرف عام وعرف خاص. العرف العام مثلا ما يتعارف أهل البلدان، تعارف عليه أهل البلدان مثلا، وعرف الخاص ما يتعارف أهل بلدة أو حي مثلا أو طائفة معينة من الناس، هذا عرف. حتى عند العلماء، عرف عند علماء النحو، عفوا علماء النحو، وعرف عند علماء الفقه وهكذا. فهناك عرف عام عند جميع البلدان. أحد يذكر عرف عام يتعارف عليه الناس جميعا؟ أبو عبد الرحمن، لا مو بكلهم يقولون، في بعض البلاد ما يعرفون هذا الشيء. أنت تدري بعض البلاد المرأة هي اللي تدفع المهر؟ ها؟ لا لا مسلمين، لا لا مسلمين، بعض المسلمين يدفعون، المرأة هي اللي تدفع المهر والزوج يجيب بعض الأغراض بس. طيب في عرف من يذكر؟ شيخ اسماعيل، ها؟ صحيح، بيع المعاطاة تعارف عليه الناس. كذلك فيما يتعلق بعض الألفاظ، في كثير من بلدان العالم الإسلامي عند الزوج إذا غضب، عند الزوج إذا غضب وقال بالحرام فنعنون الطلاق، هذا عرف أيضا معمول فيه. وعرف خاص لا، ما يعني يتعلق ببعض البلدان، في عرف خاص من حيث الألفاظ وغيره. أيضا من حيث الصحة والفساد، عندنا عرف صحيح وعرف فاسد، عرف صحيح وعرف فاسد. ضابط العرف الصحيح هو ما لم يحل حراما أو يحرم حلال، ما لم يحل حراما أو يحرم حلال. العرف الفاسد على العكس، هو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، أو يحرم الحلال. كيف تحريم الحلال؟ في معقول في عرف يحرم الحلال؟ أحد عنده مثال؟ تفضل. التحليل، إيه هذا يحرم الحلال، يعني ممكن له جانب. الحلال عموما لا يعني بالضرورة أنه فقط المباح، قد يكون الواجب. مثل إذا تعارف
أهل بلد على عدم توريث المرأة، يقول الله هذا عرف عندنا، هذا عرف عندنا، المرأة ما لها شيء، ايش رأيكم بهذا العرف؟ فاسد مردود. لماذا؟ المصادم للنص، حرم أمرا شرعه الله جل وعلا، حرم أمرا شرعه الله جل وعلا. هناك أعراف كثيرة خاصة عند البوادي والأطراف، أعراف كثيرة مصادمة للنصوص الشرعية. كذلك مثلا لو تعارف أهل بلد على أن الدين لازم بفائدة، يعني يقول ما خلاص عندنا عرف في هذا البلد أي واحد يقترض مبلغ من المال لازم يرده بفائدة، ها هذا فاسد. ليش؟ ربا والعياذ بالله، هذا ربا ما يجوز. حقيقة هناك أمثلة كثيرة من الأعراف مثلا التي هي فاسدة، التي هي فاسدة، مثل ما يتعلق بحياة الناس العادية من الاختلاط. مثلا يقول لك والله تعارفنا على كذا، إذا دعا شخص مثلا أسرة دعت أسرة ثانية، يجلس الرجال والنساء جميعا مثلا، يقول الله هذا عرف عندنا، هذا عرف فاسد مردود. ولا أريد أن أستطرد في ذكر الأمثلة كثيرة، لكن كل عرف صادم نصا فهو فاسد مردود وباطل، وكل عرف وافق نصا فإنه مباح، الأصل فيه الإباحة، الإباحة، بل قد يعمل به، قد يحكم به أيضا. الأسئلة أجلها بعد الدرس إن شاء الله إذا سمحتوا لي. عندي تطبيقات، بعض التطبيقات، كل ما يجري الآن في عقود التبرعات والمعاوضات من اشتراط الشارع الرضا بين الطرفين، فإنه لم يشترط لفظا للرضا من تأمل ذلك، وهذا كلام جمع من أهل التحقيق، يعني بمعنى أنه لا يلزم أن يقول رضيت، رضيت، يعني لو أن شخصا الآن بعض الباعة مثل حقين السيارات وحقين الأغنام وكذا، يجي شخص يقول بعني هذه السيارة بكم مثلا، يقول له ب10,000، يقول لا، قال يقول له مثلا ب15,000، يقول الله يبارك لك، الله يبارك لك، هذا تعني إيش؟ تعني الرضا، تعني الرضا عنده في السنة، الله يبارك لك، يعني خذها مباركة. لذلك الشارع ما اشترط للرضا لفظ معين، الله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض. هل هناك لفظ للتراض؟ لا، وإنما هذه راجعة لعرف الناس، لعرف الناس، حتى لو كان بالفعل بأن قال له اشترينا فهز راسه، دلال على إيش؟ على الرضا، هذه إشارة على الرضا، تعبير عما في الصدر من الرضا. إذن أي لفظة من الألفاظ التي يتعارف عليها الناس وهي تعني الرضا فإنه يعمل بها، ولا يلزم أن يقال لهذا، يقول لازم تقول رضيت، ما يلزم، هذه جميع العقود سواء تبرعات أو معاوضات، لأن العقود على قسمين، تبرعات ومعاوضات. حتى لو تعارفوا على لفظة أجنبية مثلا واستمرت، يقول أوكي مثلا، مثلا هذه لفظة تعني الرضا حتى لو كانت بالرطانة. هذه كذلك فيما يتعلق باستئجار أصحاب الحرف والمهن، لا يشترط فيه تسمية الأجرة، وإنما المرجع فيه إلى العرف. أنت تجيب سباك الآن للبيت، تقول تعال والله أنا عندي شغل سباك، اشتغل لي كذا وكذا، وأنت ما تعاقدت معه، اشتغل، فلما انتهى قال عطني 100 درهم أو 200 درهم، تعرف الناس على ذلك. ولذلك الآن لو أنك تقول لا 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 مالك إلا 50، يرجع إلى إيش؟ إلى العرف، يرجع إلى العرف. الآن أصحاب التاكسي، تركب التاكسي تقول لكم، ما تقول لكم، طبعا الآن الحمد لله في عدادات، بس عدادات والله تنزف يعني تاكل، لكن في بعض البلاد يوقف التاكسي يقول وديني المحل الفلاني، ما يتعاقد هو إياه، إلا نادر بعض الناس اللي ما شاء الله دقيق يبدأ يتعاقد هو إياه، لكن الغالب يقول يركب يقول وديني، فإذا وصله قال عطني 40 درهم، خلاص عرف هذا، فيسلم 40 درهم ويمشي. كذلك الآن بعض مثلا يعني أصحاب الحرف والمهن والصناعات، هؤلاء تعارف الناس على أنهم يعني يصنع لك أو يشتغل لك ويمشي، وتعطيه المتعارف عليه، تعطيه المتعارف عليه. عندنا بالنسبة للأمين، قلنا في قاعدة معروفة بأن يد الأمين غير ضامنة إلا في حالتين، تذكرون؟ وش يا أبو عبد الله حالتين؟ إلا إذا تعدى أو فرر. طيب ما ضابط التعدي؟ فعله ما لا يجوز. ما ضابط التفريط؟ ها؟ ترك ما يجب، هذا التفريط. طيب هل يمكن ضبط هذه المسألة؟ ما يمكن ضبط، ما يمكن أن يقال والله فلان هذا فرط أو تعدى. طيب أنت الآن أخذت سيارة فلان، قلت له عطني سيارك إعارة أريد أذهب بها إلى المكان الفلاني وأرجع، فسقت السيارة ورجعت، ولما رجعت خربت السيارة، هل تضمن؟ ما تضمن. ليش؟ لأنه ما تعديت، وما تعديت عليه. طيب لو حملتها طن اسمنت، ها؟ ولما رجعت خربت السيارة، تعديت ولا لا؟ خاصة إذا كانت صغيرة سيارة. إذن أنت متعدي في مثل هذه الصورة، تضمن. إذن المرجع إلى ضابط التعدي أو التفريط ما هو؟ العرف. العرف. طيب الآن طبيب يجري عملية جراحية وتوفي المريض بين يديه، فأقام أهل المريض دعوة عليه، قاموا دعوة عليه، فهذه الدعوة قالوا بأنه تعدى على المريض. جاءت اللجنة الطبية مع الشرعية واجتمعوا ودرسوا الحالة كاملة، فوجدوا أن الطبيب أجرى عملية لكنه بالغ في إعطاء البنج مثلا، أو بالغ في شق البطن بحيث فتح فتحة كبيرة، أو أنه قال بعدما أجرى العملية أريد أن أستأصل هذا الشيء الزائد، هو لم يؤذن له بذلك، فإنه يضمن في مثل هذه الصور. أما إذا كان مثلا وضع الطبيب عادي، فتح البطن شكل طبيعي وعالج وأجرى العملية، فإن هذا لا يضمن. كذلك الخاتن مثلا، الخاتن، كذلك الحلاق، وغالب أصحاب الحرف والمهن هؤلاء أو الأمنة عموما، سواء الأجرة الخاصة أو الأجرة العامة أو الأمين، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى، وهذا التعدي ضابطه العرف. مثل رجل الآن وجد لقطة فحفظها عنده، بعد سنة أو قبل سنة تلفت، ثم جاء صاحب اللقطة قال أنا سمعت اللقطة عندك، قال لي والله لكن تلفت. كيف تلفت؟ أو سرقت مثلا، فتبين أنه وضعها في صندوق وقفل عليها وجاء لص وسرق الصندوق بما فيه، هل يقال تعدى؟ لا، ما يقال تعدى. لكن إذا وضع هذا الشيء الثمين في غير حرزه مثلا، فإن هذا إيش؟ هذا يعتبر إيش؟ تفريط منه. اللقطة أيضا، حتى لا ننتقل عنها، الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف عفاصها ثم عرفها سنة. طيب التعريف كيف؟ هل ورد في السنة كيفية التعريف؟ لا. ولذلك اجتهد الفقهاء في صفة التعريف، فقالوا يعرفها عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس. ونحن الآن إيش نقول؟ نزيد يعرفها في تويتر، ها؟ تويتر مثلا يحطها، ولا في الواتساب، ولا سوي لها إعلان ينشر تعريف ولا لا؟ إذا تغير العرف ولا لا؟ يمكن الآن التعريف أكثر من ذي قبل. وين الآن واحد يقف قدام أبواب المساجد أو مثلا في يروح للأسواق؟ تغيرت الناس. قبل الناس في الأسواق يجتمعون في محل واحد ثم يقول للناس، الآن ما فيه. لكن الآن عندنا وسائل حديثة ممكن من خلالها أن يعرف صاحب اللقط. الحيض والنفاس في أصح أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، والمرجع فيه إلى عرف النساء، مثل سن اليأس أيضا، العلماء ضبطه بعضهم بخمسين سنة. والواقع لمن تأمل في النصوص وفي عرف النساء أن من النساء من لا تيأس إلا بعد الستين، وبعضهم 55، وفي نساء تيأس 45 سنة. إذن هذا راجع ليش؟ للعرف. لذلك تجد الإمام الشافعي رحمة الله عليه له التفاتة جميلة في هذه القضايا، فيلتفت إلى مسائل عرف النساء، عرف أهل البلد أو العوائل، أحيانا العائلة المشتهرة، القبيلة أو العائلة أيضا يرجع فيها. كذلك في قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر الرجال بمعاشرة النساء بالمعروف. طيب ما هو المعروف هنا؟ غير محدد، غير محدد. ولذلك قد يكون في بلد المعروف في بلد غير في البلد الثاني. مثلا اعتاد أهل بلد أن الرجل يأتي لزوجته بهدية، هذه الهدية تختلف من حيث القيمة ومن حيث يعني الشكل والمضمون، فقد تناسب بلد ما لا يناسب البلد الآخر مثلا، وقد تكون المعاشرة بغير الهدايا، قد تكون بالكلام الطيب فقط، وقد تكون المعاشرة مثلا بأنواع متعددة كلها بالمعروف. الشارع ربطنا بماذا؟ بالعرف. كذلك ألفاظ النكاح، ألفاظ النكاح هل عندنا في الكتاب والسنة ما يدل على التزام لفظ معين من ألفاظ النكاح؟ ما أنكحتك، زوجتك، ملكتك، وهبتك، أعطيتك. مثلا لو جاء شخص قال أنا أخطب، يخطب بنت واحد وجلس عنده في المجلس، قال أنا أتقدم تزوج بنتك توافق؟ قال أعطيتك البنت، أعطيتك عطية، هذه قلنا قبل شوية تصرفات المريض. ها لا، هنا لا، لفظ من ألفاظ إيش؟ القبول، لفظ من ألفاظ النكاح. أو وهبتك، أو وهبتك مثلا، أو ملكتك كما قال صلى ملكتكها بما معك من القرآن فيما يروى. كذلك وهبتك، بعض العلماء لهم تحفظ على كلمة وهبتك، لكن عموما هذه من ألفاظ النكاح، المرجع فيها إيش؟ إلى العرف. كذلك ما يتعلق بالإطعام، ذكرت هذا في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. الوسط الذي عند عبد الله غير الوسط اللي عند أحمد، يختلف. من أوسط ما تطعمون أهلي، هذا يختلف عن هذا. إذا المرجع إلى المرجع في ذلك ما إلى إيش؟ إلى العرف. أختم هذه القاعدة بجملة من القواعد، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة مهمة، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا. فكل قول أو فعل أو تصرف جرى ثم اختلف أصحابه فيه ولم يحده الشارع، فالمرجع فيه إيش؟ العرف، فهو كالشرط، فهو كالشرط. رجل تزوج امرأة، كم المهر؟ 100,000. جاب الرجال 50,000 وقالوا له وين 50؟ قال هذه بعدين، هذه بعدين. من قال لك؟ قال عمل الناس، كلنا الآن نعرف بأن هذا هو عمل الناس، هذا كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا. رجل الآن اشترى سيارة، فلما جاء دفع عربون حتى يقبض صاحب السيارة، عفوا عربون لصاحب السيارة، فأخذها يومين 3 أيام ورجعها، فقال رجعني ما أبغى السيارة. العربون لمن؟ للباع، في أصح قول أهل العلم ممن يرى صحة العربون. طبعا العرف، لماذا؟ لأن العرف هذا هو العمل. التجار الآن يقولون إيش؟ التجار الباع هؤلاء يرون بأن العربون لهم، العربون لهم. ما يتعلق بالسمسرة، تعارف الناس على أن السمسرة من طرف واحد، يعني السمسار يأخذ من طرف واحد، فإذا أخذ من طرفين ثم رفعه إلى القاضي فله ذلك. لماذا؟ لأن العرف على أن السمسرة من طرف واحد وليس من طرفين، لأن هذا أكل المال بالباطل، هذا يأكل المال بالباطل مثلا. إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة الثانية الفرعية هذه، أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وهذا يعني له أمثلة كثيرة، ولذلك شريح القاضي لما قال له الغزالين، الغزالون لما قالوا له بأننا هذه سننا طريقتنا، قال أنتم على سننكم، سننكم بينكم، هذه طريقتكم اعملوا فيها. ولذلك هناك عرف عند التجار. طبعا أرجع وأؤكد إلى أن هذا العرف يجب أن لا يجب أن تتوفر فيه إيش؟ الشروط، لا يصادم نصا، وأن يكون مضطردا وهكذا، وأن يكون معمولا به. فأما إذا كان عرف بائد، ذهب مثلا، هذا العرف بائد، يجي هذا يقول والله أنا يلزمك كذا، كان هذا قبل 50 سنة مثلا، هذا قبل 50 سنة ما يمكن أن نعمل فيه، انتهى هذا العرف. كذلك عندنا قاعدة وهي أن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، أن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ويمكن ينطبق عليه المثال الذي ذكرته لكم، وهو أنه لو استأجر دكانا في سوق الأقمشة مثلا فلا يجوز له أن يتخذه فرنا أو مثلا محددا ومن دون أن يشرط عليه. يعني رجل الآن جاء إلى آخر وقال أجرني هذا الدكان في سوق الأقمشة، فأجره فتفاجأ بأن الرجل جعله فرن أو محددة، فقال فأمره بالخروج، فيقول لا أنت ما شرطت علي، أنت ما اشترطت علي. فالقاضي يقول له التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ولذلك مثلا شروط الواقفين، شرط الواقف يقولون كنص الشارع، هذا فيما يتعلق بالشروط، شرط الواقف كنص الشارع، هذا قالها جمع من أهل العلم، فإذا الواقف شرط شرطا فهو كالنص من الشارع الحكيم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعل أعمالنا على التسديد والتوفيق، واستغفر الله من الزلل والخطأ والخطل ومن التقصير، وهذه حقيقة دورة مباركة. أشكر الله تعالى الذي يسر وأعان، ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة على الجهود الطيبة وعلى التعاون المثمر، وأشكركم أيضا على الحضور والاستماع والإنصات، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أعمالكم ونوفقنا وإياكم لكل خير. وأعتذر منكم عن يوم غد، لأني مثل ما ذكرت أخذت حصتين اليوم، ولعلنا إن شاء الله نلتقي قريب بإذن الله تعالى في دورة قريبة، في دورة إن شاء الله في دبي عن أحكام الحج في الورقة أظنها، تبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس والجمعة، سيكون لي فيها محاضرات في نوازل الحج. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وين هذه؟ طيب شوف الأسئلة. يقول لو كان العرف أن السمسار يأخذ من الطرفين، هذا عرف صحيح، إذا تعارف الناس على أن السمسار يأخذ من البائع والمشتري والعمل عليه يعمل به، لو توسط واشترط علانية ورضي الطرفان يأخذه، نعم، لأنه كما قلنا بأنه إذا اشترط في مخالفة العرف، فإذا اشترط بأنه يخالف العرف يأخذ من هنا ومن هنا برضا الطرفين وعلمهما فيجوز. ما أفضل الكتب اللي تنصحون بقراءتها في هذا الباب؟ ترجع إلى أول الدرس، ذكرت مجموعة كتب. رجل طلق امرأة وهي حامل، هل يقع الطلاق؟ نعم، أصرح طلاق هو طلاق المرأة الحامل، عليها العدة بوضع الحمل. طبعا العام يقولون الحامل لا يقع الطلاق، هذا غلط، أصرح طلاق طلاق الحامل، لأن قالوا وإذا تبين حمله. ما معنى قول شيخ الإسلام أقول إن شاء الله تحقيق لا تعليق؟ لأن هناك من قال أن الشيخ يدعي علم، لا مو صحيح، هو من باب ربطها بالمشيئة، إذا صادم العرف نص شرعي عليه خلاف بين العلماء، مثلا بعض النساء عندما تسافر لبلدة مثل يعني تنزع النقاب وتقول لا هذا ليس مصادما، هذا داخل في الخلاف السائغ، مثلا كشف الوجه، يعني هذا ليس له علاقة، هذا داخل في الخلاف السائغ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.